نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشقي الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا وبارك فيك وعافاك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي يقول: ما رأيك في كثرة الحواشي والتعليقات في الكتب المحققة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه موالاه. أنا ما بطرح رأيي ولا بأبدي رأيي، لأني قد أستمع نقد حتى على ما اشتغلته أنا من كتب محقق. خلنا نشوف أراء الإخوة وتقبلهم، أو معنى صح نظرتهم لأعمال المحقق وماذا ينظرون ورغبتهم في الإطالة من عدمها. أكيد مشاركات طيبة عندنا. هات
أخونا محمد يقول: إن كانت الكتب محققة فلا حاجة إلى
طبعا مزيد. أنا أتمنى لو كان أحد كان له سابق تجربة، يعني هو حقق أصلا، طيب يعني ممتاز. إن كان لا ما ولا ما له سابق تجربة لا بأس، نريد رأيه. ها.
يقول: إن كانت الكتب محققة فلا حاجة إلى مزيد، كأنه يريد يعني إظهار النص فقط.
هو كتب التحقيق لا حاجة لمزيد. إيش إحنا نقول هذا الآن؟ هل إطالة الحواشي التعليقات هذه هل هي من التحقيق تعتبرها ولا لا، ولا إيش رأيك؟ يعني هذا القصد. ها
ابن محمد يقول: كثيرا ما لا نجد فائدة كمبتدئين في العلم.
صحيح، هذا صحيح. المبتدئ في العلم الحواشي لا تخاطبه أصلا. إذا كان الحواشي ترى لا تخاطبه ولدي، ثق تماما أنه الأصل لا يخاطبه كمان. نعم.
وأخونا محمد نور يقول: بحسب الكتاب المحقق.
ليش؟ لأنه غالب في الحواشي يصير فيه تدقيق وفي نوع من العمق أو نوع من الجزئيات اللي يحتاجها المتطلع المتبحر اللي يريد المقارنة اللي يريد الفوارق بين النسخ وأشياء ولا أشياء معمقة أو غالب. هذا ما يحتاج المبتدئ. إذا كان هو كذلك ترى ما يحتاج الأصل أصلا المبتدئ فعلا.
حمد نور يقول: بحسب الكتاب المحقق إن كان في الفقه يكون مطلوب النص المحقق فقط، أما إن كان كتاب حديث فإنه يختصر في التخريج. قال: ما كتب العقيدة وما في معناها فبحاجة للحواشي المبينة.
يعني التفريق أنا بحسب إيش؟ بحسب احتياج إلى التعليقات العقدية والسكة العقدية ولا كيف؟ يعني هو الآن كأنما يفاوت يرى التفاوت في التعليقات بحسب العلوم أو الكتب المحققة في اختلافها في الفنون.
وأخونا مصعب يقول: إبقاء حواشي وتعليقاتها العلم على الكتب مفيد جدا، ليفهم القارئ المقصود وتنبه إذا كان هناك شيء يخالف العقيدة الصحيحة وغير ذلك.
جميل. طبعا أنا كأني فهمت أن بعض الكتب عليها تعليقات لبعض العلماء وعليها هوامش وتقريرات وحواشي، فيرى من المهم إبقاها على ما هي عليه، يعني تنزل مع المخطوط. هذا صحيح. وبعض الكتب ترى طبعت قديما مثل موافقات الشاطبي مثلا، وكان قد علق عليه جملة من أهل العلم المعاصرين والمتأخرين، فمن الجميل المحافظة عليها، لأن بعض علماء بمعنى الكلمة لما علقوا على هذا الكتاب الجليل. فيبقى تعليقاتهم في محلها كما هم هذه إضافة علمية ومحافظتهم جدا مهمة، وهم اطلعوا ودرسوا وكتبوا تعليقات ممتازة. إذا كان يقصد هذا النوع من إبقاء التعليقات لأهل العلم هذا جيد، وأنا أؤيده تماما. كل الكتب التي خرجت بتعليقات لها حواشي لأهل العلم وتقريرات لهم لابد أن تبقى كما هي، فإن كانت موجودة في الطبعة القديمة يبقيها في التحقيق الجديد، وإن كانت موجودة على حواشي النسخة المحققة فليبقيها وينقلها كما هي، لا يجرد النسخة من حواشيها وقد تعب العلماء في التحشية والضبط والتعليق، غلط. أنقلها، هذا من العلم أصلا، هو كتبوها إفادة للنص الأصلي اللي هو محل التحقيق، فأبقي الإفادة كما هي. نعم.
أخونا أيوب الأخضاري يقول: أسف على هذا
لحظة كمان. وهذا ترى أدلنا على شيء مهم. بعض الإخوة يحققون بعض الكتب والكتب طبعت أصلا وعليها حاشية معينة، عليها تعقبات لأحد العلماء وشيء من ذلك، فيطبع الكتاب الأصل ويترك التعقبات. يعني مثلا السنة الكبرى البيهقي لما طبعت تعقبات ابن الترقمان عليها الجوهر النقي، فلما حقق ما طبعوا التعليقات أو تعقبات ابن الترقمان. طيب صار الإنسان يحتاج إلى النسختين، النسخة المحققة لأجل ما فيها من الضبط والتحقيق والترقيم وخدمة الفارس والتعليق، ويحتاج النسخة القديمة لأجل ما فيها من إبقاء الكتاب الآخر اللي هو جوهر نقي. وكذلك صنع بعض الإخوة في كتب أخرى أنهم يأخذون الأصل ويتركونه، فيحتاج الإنسان للنسخة القديمة والنسخة الجديدة أيضا. وأنا أرى أنه هذا الكتاب كما هو يحقق بحواشيه التي طبعت، هذا إذا ما زادوا عليه حواشي وجدوها في النسخة الخطية اللي أقاموا عليها التحقيق. نعم.
أيوب الأخضاري يقول آسف على هذا الكلام، ولكن بعض المحققين يريد أن يظهر علمه عبر هذه الحواشي.
ومن حقه؟
يقول سبحان الله، كلام مؤلف 3 أسطر وباقي صفحة حواشي وتعليقات.
طبعا احنا اول شيء نتكلم مع اخونا الحبيب جزاه الله خير، هو يقول ترى ما يحتاج تاسف، لان هي وجهه نظر. القضايا مساله التعاليق والتحشيات او ما صح اللي يسموه حواشي التحقيق، تراها مساله قابله للاخذ والعطاء ومساله اجتهاديه. انت ربما ترى ان هذا المكان الموضع لا يحتاج الى اطاله، المحقق والله انه يحتاج الى اطاله، وهكذا تتفاوت الانظار وتتفاوت الاعمال. وايا ما قيل، يعني سواء كان في من اطال الحواشي أو في من قصر، هذا كله أنا عن نفسي لا أترب لا ولا، هي قضية اجتهادية. لكن كلام وين ولدي، أهم شيء عندنا أن تكون الحاشة مفيدة علمية بمعنى كلمة، يعني حتى اللي يقرأ ما يكون مضيع للوقت ولا استهلاك للورق، لا يكون إضافة علمية لقارئ الأصل الكتاب. أما يطيل فليطل، إيش الإشكال؟ تقريرات وحواشي أهل العلم أصلها كذا كتبت على الهوامش الكتب، ولما تطبع تقريرات مطولة، إيش الإشكال؟ فإذا فصارت مثل الحاشي، يعني بعض التحقيقات مثل الحواشي على الكتب، لا 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 إشكال، أصلا هذا مبدأ معروف عند العلم ومقرر. الكلام وين؟ أن تكون الحاشية مفيدة. أما مجرد حشو كلام وقص ولصق من كتب أخرى ويجد بوجهة دبج، بعض الأخوة هداهم الله يأتون إلى مسألة معينة، بس مثلا مسألة التحسين والقبيح التقبيح، تمر يروح يأخذ لك ببحث كامل في كتاب من الرسائل العلمية، ببحث كما هو ويحطه في المكان 6 صفحات يصير حاشية. سلامات، الكتاب التحقيق ليس كذلك، هذا ليس تحقيقا، ليس تحقيقا، وهذا لا معنى له. يا أخي تستطيع الإحالة على الكتاب في سطر، راجع الكتاب الفلاني مبحث الصفحة كذا، ويجد المبحث كان موجود، مش تنقله إلى أصل الكتاب المحقق. لكن لا، هو نفسه يطرح الفكرة من جديد، يسوغ صياغة جديدة مهمة، يرى أن ترتيبها توافق يعني قارئ الكتاب وتخدمه في النظرة هذه الذي يتكلم عنها، هذا ممتاز ولو أطال. فأنا أقول إطالة الحواشي أو قصرة مسألة اجتهادية، الكلام أنه لا يترب على هذا وهذا على هذا، الأصل الأصل ننظر إلى إفادتها من عدم الإفادة. نعم.
شخصي ليش مشكلة عند بعضهم الناحية المادية، لو طلعت الحواشي كثرة مجلدات، ترى طالب علم اللي يبغى يشتري مثلا الأصل اللي لو طبع مجلد حواشي في مجلد 0.4 مجلدات، فما يقدر على سعره.
والله هذا كتاب بحاشيته، إن كانت نافعة مفيدة هو كتاب آخر يعتبر، إن أراد يشتري وإن يشتري يذهب إلى نسخة مجردة. والآن بعض الأفاضل يطبعون الكتاب فيضعون حواشي محررة مطولة على كتب فتطبع مطول مجلد ضخم، ثم يجردون الأصل في مجلد لطيف، من أراد فقط الأصل فليذهب إليه، ومن أراد التعليقات والاستدراكات والتعقبات فيذهب إلى الأصل الكبير، وهذا يعني صنيع جيد.
أخونا كن داعي للخير يقول التحقيق أعتقد أنه إظهار النص كما كتبه المؤلف
هذا
بلا زيادة ولا نقص، هذا غاية التحقيق، ولا داعي يضع المحققون حواشي قد تصل صفحات يناقشون مقال المؤلف وسيزرقون عليه، ولو أنهم اعتنوا بتوضيح الألفاظ الغريبة وغيرها من الأمور التي تخدم النص لكان خيرا.
طبعا هو المحقق الأصل أنه يكون من أهل العلم، وإذا نظر في كلام أهل العلم يكون له نظرات علمية، فهو يفيد الباحث لأنه سيبقى مع الكتاب يعالج أسطوره وأحرفه ومسائله، ويرجع إلى أصول التي أخذ منها ويطلع على مسائله، فيقف على الثغرات ما لا يقف عليه مجرد الناظر والقارئ. ولهذا إفادة القارئ والقارئ للكتاب بما تحصل عنده من استدراك والتعقيب والتنبيه على أمور قضايا مهمة جدا، هذا من بذل العلم أصلا، ومن السخاء في العلم والكرم في العلم، وهو مطلوب أصلا. فلا يقال له والله أنت مالك شغل، قال لك فقط أضبط الكتاب واذلب وجهك، ما نبغى لا تعليقاتك الله يسلمك ولا شيء. غلط. يعني أنا قلت لك الأصل عندنا لا الإطالة ولا عدوى، الأصل عندنا الإفادة، إذا كانت مفيدة فعلى العين والرأس، ولا الإنسان يعني يمسك قلمه. نعم.
جوار حديثي يقول أشعر أنه فن دقيق ويحتاج إلى إيجاد التوازن بين التطويل بلا فائدة وذكر ما يستفيد منه القارئ. قل فمثلا في كتب العقيدة للسلف استفدت كثيرا من حواشي الشيخ أبو مالك القفيلي بذكر أقوال العلماء في مسائل مختلفة بين السلف.
يعني أشوف هذا مثلا التنبيهات العقدية، المخالفات العقدية في بعض الكتب، هذه مهمة، التعقبات على حديث الموضوع أو المنكرة أو شيء من ذلك. هو نفسه المؤلف قد يرجع عن بعض آرائه في كتب الأخرى استدراك ذلك، أو إذا تعقبه العلماء أو شراح وأن هذا من مخطأ فيه، هذا يعني أشياء مثل هذه الخدمات العلمية. نعم. ها
أبو محمد يقول: التعليقات تحتاج إلى عالم ذواق،
صح،
يعرف متى يعلق ومتى يطيل إن علق.
هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الذي نقوله، أنه متى ما كان القلم قلم عالم فأنت حتى تستملح الإطالة، لأنها علم ثاني مع الكتاب، فتستملح الإطالة. يعني بعض العلماء تعليقات تحشيم، سبحان الله، كأنما بحث للمسألة، يعطيك الخلاصة بدقة ومتناية لا تجد ترى في الكتب. يا أخي هذا جيد، وهذا نريده أصلا. ثم بعض العلماء ترى من المتأخرين صار علمهم لا يظهر إلا في الحواشي، لأنهم اشتغلوا بالتحقيق ليس بالتأليف، فصار علمهم يظهر في التعليقات، فتجد أنهم في تعليقاتهم يطيلون لأن علمهم أفرغوه في هذه الحواشي، في هذه التعليقات على تحقيقاتهم للكتب اللي اشتغلوا عليها والمصنفات اللي اشتغلوا على تحقيقها. فلولا ذلك ما ظهر علمهم، ولا صار مثلهم مثل كأنما عمل آلي، يعني شيء بسيط، إذا كان مجرد ترميل فقط إحالة وأنت ماشي يصير شيء عالي. صح، يضبطون النص وراجعون. سبحان الله، الغالب اللي يتعب على الكتابة ولدي، وسبحان الله يعتني بيجي مثل يعني مثل كأنما من دم قلبه يعني يخرج الكتاب، تجد يريد خدمة الكتاب خدمة عالية، من ضبط النص إلى تفقيره وترقيمه، إلى ضبطه وتصحيحه، إلى فهرسته، إلى مقدمته، إلى التعاليق والحواشي وفيها الخدمات العلمية المعروفة، وزد يعني يحاول أن يأتي بشيء علمي مفيد، بحيث يكون النسخة هذه. وأنا أقول إخوة، دام إذا حققت ليكن في بالك أن هذه النسخة لتكون أفضل نسخة حتى تعين الإخوة على الاستغناء عن غيرها بها عن غيرها، فتكون من الدلالة على العلم وضبط العلم ونقل العلم، وفي إضافة نوعية حينئذ يصير. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب قديم طبع قديما قبل قرابة يمكن حوالي 80 سنة تقريبا أو نحوها، وهو كتاب مطول كبير جدا، كان لأحد العلماء لازاهرة الذين اشتغلوا في تدريس الوعظ وشيء من ذلك والخطابة، وله عدد من المؤلفات وشيء من ذلك. هو طلب منه وألف هذا الكتاب، أراد به أن يستخرج من دعوة الأنبياء والرسل ما الفوائد والدروس العبر والعبر التي مثلها يستقى من مثل هذا القصص القرآني، قصص الأنبياء، وينزله على الواقع. والواقع كان هو أصلا عاش في أيام الاحتلال البريطاني لمصر، وكان متأثر من مدرسة محمد رشيد رضا، وكان محمد رشيد رضا أصلا نشر له في مجلة المنار بعض المقالات وأشياء، وحتى ترجم له أيضا، وهو الكتاب بعنوان دعوة الرسل إلى الله تعالى من تأليف فضيلة الشيخ محمد أحمد العدوي رحمة الله عليه. وهذا والكتاب طبع قديما في مجلد ضخم، هو معروف، هو القصد أنه جاء إلى قرابة 14 نبيا، ولهؤلاء دعوتهم كان له وقع كبير على أقوامهم، وأقوامهم جادلوهم وناقشوهم، وقصصهم أكثرهم تكررت في القرآن بصيغ كثيرة جدا. هو أراد في هذا أن يستخرج ما في قصص الأنبياء مما يفيد معالجة الواقع، سواء القضايا العقدية، وكثير الرد على الخرافيين والقبوريين وغيرهم ومن يستغيث بغير الله في كتابه هذا، لأنه له تأثر بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. ثم هو أيضا أراد قضايا أخرى، لكن ركز بالذات على قضايا الاستعمار ومقاومة الاحتلال وشيء من ذلك، لأنه هو أصلا كان عاش في هذا الجو أيام احتلال بريطانيا إلى مصر، وكتب كتابه. وثار يأتي إلى القصة، يذكر الآيات التي في قصة مثلا موسى عليه السلام، عيسى، نوح، يذكرهم، يذكر الآيات، ثم يبدأ بعد يقول شرح وعبرة، يبدأ يتكلم عنها في استخلاصا للمعاني التي يريد إسقاط الواقع عليها ومعالجة أشياء من أمراض الواقع وشيء من ذلك. طبعا طبعة قديمة، لكن هذه الطبعة قام على العناية بها وتصحيحها مع الترقيم والتخريج الأحاديث على قلتها، الأحاديث قليلة فيها أصلا، مع لحالة ومع تعقبات عقدية وأشياء، لأنه تأثر مثل محمد رشيد رضا العصرانية، وهو بدور محمد رشيد رضا كان متأثر بجمال الدين الأفغاني وبمحمد عبده أيضا. قام على الاعتناء بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمرو الشرقاوي وفقه الله، وطبع في هذا المجلد الضخم من إصدارات المكتبة العصرية للنشر والتوزيع بالقاهرة، وقدم له بمقدمة ترجم فيها للشيخ محمد أحمد العدوي بترجمة مقتضبة، ثم عرف بالكتاب وطريقته فيه وشيء من ذلك، تعريف بالكتاب وصدر أول صدرة أول صدور له، أي يعني كيف كان وشيء من ذلك. ثم هذا الكتاب فهو الكتاب، شو مثلا هذا مثال، هذا إبراهيم عليه السلام يبدأ هذه الآيات التي جاءت في قصة إبراهيم في محل ما، ثم بعد ذلك تكتب شوف شرح وعبرة، ويبدأ شوف واحد يبدأ يستخلص ما فيها من المعاني والعبر ويبدأ يسقطه على الواقع، هذه العبرة الثانية ويشرحها ويبين ما فيها، وهكذا هذه دعوة لوط. بهذه الطريقة الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات المكتبة العصرية للنشر والتوزيع بالقاهرة. هذا سلمك الله كتاب آخر أيضا، وهو كتاب أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسلام مصطفى بن محمد سلامة، أراد به أن يأتي بأصول عامة للفهم العام، سواء الفهم عن الله وعن رسوله أو فهم كلام الناس. وهو أصلا يقول من عرف هذه الأصول يكون عنده فهم عام للدين، ولهذا استقاها من جملة من الأصول، من أصول الفقه وأصول التفسير وأصول اللغة وأصول الاعتقاد وقضايا سلوكية وقضايا منهجية وعقدية وأشياء كثيرة تتعلق، هي عموم أصول تصلح لكل الناس وليس خاصة بمتخصص معين دون آخر أو غيره. وسمى الجميع شوف علم أصول الفهم من تاليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي إسلام مصطفى بن محمد سلامة وفقه الله. طبعا في الداخل بس لأنه كأنما هو عنده مشروع مطول في هذا الباب وفقه الله، طبعا قدم بمقدمة فيها المقدمات التي يحتاج إليها في تعريف يعني هذا الفن الذي ابتكره، ويقول ثم بدأ بعد ذلك، هذا ما بدأ عشر أصول فهم، ثم بعد ذلك طريقته إن شاء الله يبان بهذه الطريقة. شوف هذا مثال، يأتي للأصل يرقم الأصول 113 أصلا، يقول لك الأصل 16، شوف من السلف إن شاء الله بقى الإخوة، ثم يبدأ بعد ذلك توضيحا وشرحا وبيانا لهذه الفكرة أو لهذا الأصل ما المراد به، ويبدأ يمثل لك قال انظر. والتمثيل عنده هو الحقيقة عنده حسن اختيار للأشياء مثل للتمثيل وللقضايا وتوضيح الفكرة يحسن جدا، وهذا هذا حتى سبق في كتابه التأسيس المشهور الذي في أصول الفقه وفقه الله، يعني كان كتابا جميلا جدا وجعله للمبتدئين. شوف الأصل 17 الثواب والعقاب في حق المبلغ، وهكذا قس يبين لك الأدلة، يبين فكرة الأصل هذا ما هو، ثم يدلل عليه بقضايا وما يحتاج إليه من مسائل. والكتاب كله على هذا المنوال في مجلدين ضخمين من إصدارات دار العصرية للنشر والتوزيع بالقاهرة وفقهم الله. هذا كتاب متعوب عليه. شوف الذي بعض الناس صحيح أنه قد يكتب في شيء كثرة الكتابة حوله أو شيء من ذلك، لكنه يتعب تعبا على مصنفه هذا محاولا أن يأتي بجديد لم يسبقه إلى غيره ومفيد يحتاجه من يقرأ كتابه. هذا من هذا النموذج، وهو لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد حازم محمد شربيني وفقه الله. الكتب التي كتبت في موضوع الجرح والتعديل كثيرة جدا، وهو عدد في المقدمة قرابة 400 بس للمعاصرين، دعك من المتقدمين، دعك التي كتبت مقالات أبحاث، دعك من هذه كتب للمتأخرين قرابة 40 واستفاد منها أيضا. هو أصلا اشتغل بعلم الحديث، وهذا الجانب بالذات موضوع الجرح والتعديل أخذ منه اللب والهوى واشتغل عليه، فقرأ من كتب المصنفين من المتقدمين ما يتعلق بالباب، وهو أيضا مارس تدريس الفن مرارا، ثم سمع كثير من أشرطة العلماء المعاصرين وعدد جماعة منه في المقدمة، وذكر الكتب الأبحاث المفردة في هذا الباب للمعاصرين، ذكر قرابة 40 كتابا في الباب استفاد منها أيضا، وهي ذات نواحي شتى وشيء. ثم بعد ذلك بدأ يجمع هذا الكتاب الذي أراد به أن يجد المبتدئ فيه حاجته وبغيته ويسد حاجة تماما مع تحرير وإفادة، فكتب هذا الكتاب الذي سماه المدخل إلى علم الجرح والتعديل من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد حازم بن محمد الشربيني وفقه الله. وهو الحقيقة كتاب ماتع قد تعب عليه، فيه إضافة علمية وفيه من الفوائد والتمثيل، وقد أحسن غاية، هو رجل يلتقط يحسن التقاط الفوائد ويحسن التقاط التمثيل، فيه فوائد وأمثلة قد لا تجدها في كتب جرح التعديل المعاصرة مكتوبة عندنا اليوم. والكتاب مجلد ضخم، قدم بمقدمات معروفة، طبعا قسم كتابه إلى خمسة أبواب، كل باب منها يشغل حيزا، جعل الباب الأول منه الباب الأول خاص بموضوع بالمقدمات اللي هي التعريفات والتأصيلات التي يحتاج إليها، فجعل الباب الأول مقدمات تعريفية وتحته أربعة فصول فيها التعريف التي يحتاج إليها، من هو الناقد، من هو الجارح، ضوابط الناقد والجارح، من هو تعارض الجرح والتعديل إذا اجتمعا كيف هي يصار إليها، وهكذا بهذه الطريقة. الباب الثاني ذكر فيه مراتب الجرح والتعديل والألفاظ التي استعملها الأئمة، وقسمها إلى خمسة مراتب، كل مرتبة منها ذكر الألفاظ التي تندرج تحتها وشرحها وبينها ومن استعملها من العلماء، ويأتي بأمثلة، والأمثلة جميلة جدا، حتى أنه يجعل قضايا تدريبية، يضع شوف قضايا تدريبية إن شاء الله تطلع معنا، إن شاء الله تطلع معنا إن شاء الله، شوف قضايا تدريبية لأنه هو أصل للمبتدئ، فيجعل قضايا تدريبية يتدرب عليها المبتدئ، وشوف شوف تدريبات شايف، بعد أن ساق مثلا هذا اللفظ ليس بالقوي ويشرحها لك وكلام العلماء والمعنى وإفاداته واستعمالاتهم، شوف تدريبات يبدأ يقول لك هذا تدرب الآن، روح راجع شوف هذا إيش قالوا فيه، وهذا وهذا، يأتي لك بمجموعة من الأسماء قد قيل فيها هذا اللفظ، وشوف إيش قالوا تحتها، وقس على هذا المنوال. ثم بعد ذلك جعل الباب الثالث خاص بأشهر النقاد وذكر مكانتهم ومناهجهم، وقسمهم إلى 22 طبقة، الطبقة الأولى الطبقة الثانية، ويذكر كل واحد كل علم منهم ممن عرفوا بالجرح والتعديل وكلامهم مقبول عند أئمة الفن، ويذكرهم وما لهم مصنفات وعلو كعب في الباب. والباب الرابع أهم المصنفات التي ترجم فيها لرواة السنة، ذكر المصنفات المفردة في الثقات، المصنفات المفردة في الضعفاء، ثم المصنفات التي جمعت بينهم، ثم المصنفات في رواة كتاب معين، وهكذا بهذه الطريقة، وبين فوائد كل كتاب. والباب الخامس عندنا والأخير قواعد وضوابط في الجرح والتعديل، وهي عامة، ذكر 70 قاعدة وضابط وسرد سردا مع التوضيح، وفقه الله، والكتاب حافل بالتمثيل والإحالات والاستدراك والتعقبات، وهو طبعا هذه الطبعة الثانية قد استدرك فيها على نفسه في الطبعة الأولى، وتعقب بعض الكتب التي خرجت بعد ذلك، وتعقم في بعض الملاحظ في المقدمة. الكتاب من إصدارات المكتبة العصرية لنشر والتوزيع بالقاهرة، وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح أيضا تعب عليه، سمع ما سمع، ما أبقى شرحا لأحد إلا وسمعه كأشرطة، ومن لقي منها العلم وقرأ عليه. ثم الكتب التي ألفت رأسا وقصدا في شرح كتاب نخبة الفكر، استوعبها وشروحها، ثم ومنظوماتها وشروح المنظومات، مع كتب غيرها في كتب المصطلح، ما كتب في علوم الحديث، وجمع الجميع في هذا المجلد، وهو يقول درس المصطلح مرارا أيضا، فسار يقول خرجت له مذكرة وهكذا، وأرادوا رفعها سارت، ذكر القصة المقدمة حتى خلص إلى هذا، نصح وناصح أن يطبع الكتاب وينقحه ويزيد عليه، فضل سنين على هذا حتى خرج هذا الذي بين أيدينا، وسماه النهج المبتكر في شرح نخبة الفكر. نخبة الفكر الحافظ بن حجر رحمه الله، الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي محمد حازم ابن محمد الشربيني، وفقه الله، وقد قدم أيضا بمقدمات للعلم والفن، وهو قد ذكر أهم الكتب التي يعول عليها، وهي شروح للأصل للمخبة للمعاصرين، لأنه هنا سيحيلك هنا بالأرقام، الكتاب رقم فلاني فقط. ثم بعد ذلك بدأ يستوعب الشرح، شوف لاحظ معي، يأتي بعبارة الحافظ بن حجر في بين مستطيل كما ترى باللون الأحمر، ويقول لك الشرح شرحه هو، أول ما يبدأ بمعنى العبارة، كلام الحافظ يشرحه وبين ما فيه من معناه، ثم بعد ذلك يتبعه بالمسائل المتعلقة بما ذكره الحافظ بن حجر، زيادة تبيين وتوضيح وتمثيل، ثم بعد أن ينتهي منها يأتي بمتممات يرى أنها تتمم هذه القضية، والحافظ لكنه ما ذكرها رحمة الله عليه، فيرى شوف المسائل المتعلقة بهذه الطريقة، أن يرى أنها متممات لهذا الباب أو مما يحتاجه المطالع لهذا الكتاب وأمثاله، وفقه الله. والكتاب الحقيقة حفيل بالأمثلة، حفيل بالنماذج، حفيل بالدراسة والتنقيح والتعقبات، شيء يشكر عليه خاصة التمثيلات، بعضها مبتكر، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات المكتبة العصرية بالقاهرة، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو ضمن مشروع كبير سمي سلسلة أعمال حديثية تنشر لأول مرة، هذا كان منها الثامن من ضمن هذه السلسلة. أصل السلسلة يقوم عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شادي ابن محمد ابن سالم آل نعمان، وفقه الله، الباحث اليمني المعروف. شوف لاحظ معي، الأصل أنهم جاءوا إلى مجموعة من الأعمال لم تنشر من قبل، وقاموا شو هذه مجموعتهم الأولى التي صدرت، ذكروها في المقدمة كاملة، ذكرها هو في المقدمة كاملة، وهي قد صدرت وخرجت، وهي بعضها عدد من المجلدات، بعض مجلد بعض مجلدين، كان الثامن منها التي هو الأخير في هذه المجموعة الأولى هو هذا الكتاب. طبعا هو عنده عدد من المجموعات، عنده عدد من المشاريع العلمية، أسأل الله له التوفيق، هذا كان منها، وهو كتاب يطبع لأول مرة. الأصل عندنا ألفية العراقي في الحديث، مشهورة الألفية، طبعا أول من شرحها هو ناظمها، هو الذي أول شرح لها، وقد وشرحه سيار كمنظومته كألفيته أيضا سيارة. هذا المؤلف وهو ابن عمار شمس الدين ابن عمار المالكي المتوفى عام 844 للهجرة رحمة الله عليه، هو من تلاميذ الحافظ العراقي، وتلقى العلم عن البلقيني وابن الملقن وغيرهم يعني مبتدأ، وأثنى عليه الحافظ بن حجر وغيرهم أيضا أثنى عليه. وهذا الرجل جاء إلى، لأنه كان له بشيخه خصوصية وله علاقة بألفيته، جاء إلى شرح الألفية الأصل اللي هو الحافظ العراقي اللي هو شيخه، واختصرها حتى أنه أبقى على كثير من عباراته، لكنه بعد ذلك صار يضيف أشياء يراها أنها مهمة ولم يتعرض لها الحافظ العراقي في شرحه على ألفيته. وغالب هذه إفادات، يعني إما إعراب جملة، إما توضيح مكان ضبط علم أو شيء، يعني إفادات يزيد يرى أنها لا بد منها، فأضاف في أماكنها، وسمى الكتاب مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية من تصنيف شمس الدين ابن عمار المالكي المتوفى عام 844 للهجرة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور شادي بن محمد بن سالم آل النعمان وفقه الله وحقق الكتاب على نسخة خطية فريدة في مصر، وأخرج الكتاب عليه وعلق عليه التعليق. هذه نسخة خطية فريدة محفوظة مكتبة الأزهرية، وهذه صورة النسخة الخطية فريدة، وعلق عليه ما يحتاج إلى تعليق وضبط، وإن كان والله حقيقة فاته أشياء، يعني ليته يعني شوف لم يذكر ابن الصلاح مثلا فلا يحيل لكان ابن الصلاح وهكذا بهذه الطريقة. لكن الكتاب أما الأبيات فهي مشكولة ومرقمة بالكامل، والكتاب بالكامل موجود ها هنا وفقه الله، وإن كانت يعني الفهارس يعني لك عليها، ما في فهارس تفصيلية يحتاج إليها، ولعله ركن إلى ما خرج من الألفية، والألفية أبيات معروفة وموضوع معروفة، فكل في موضعه، فارجع إلى العناوين يجد إن شاء الله الإفادات في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مركز آل نعمان بالاشتراك مع المكتبة العصرية للنشر والتوزيع بالقاهرة وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية قديمة طبعت قبل أكثر من 30 سنة، هذا الأصل أخذت رسالة دكتوراه، أخذت بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى والتوصية بالطباعة. الذين أشرفوا عليها الدكاترة معروفون كبار توفوا كل برحمة الله عليهم الذين قاموا عليها. الكتاب أصلا هو أحد الأفكار، طبعا هذا هو القضية الأصل، الوقوف ضد المد الفلسفي للمدارس الغربية في أفكارها التربوية التي صارت تتدفق على العالم الإسلامي والعربي، هو القصد هذا. وهذا لا يمكن التصدي لهذا المد إلا بإجلاء وتوضيح وبيان للفكر التربوي عند أهل الإسلام، واستخراج قواعده ومبادئه ومفاهيمه وفلسفات التي ينطلق منها، فهو تجلي لهذا الباب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن علي بن حسن الحجاجي وفقه الله جاء إلى أحد الأعيان والأعلام الكبار الذين عرفوا بعنايتهم بموضوع التربية أصلا، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله، وكتاباته في موضوع التربية مبثوثة في كتبه كثيرة، ما تكاد حتى لو تكلم في الاعتقاد إلا ما يشيل قضايا تربوية، لو تكلم في الفقه، لو تكلم في الحديث رحمة الله عليه كان آية في هذا الباب، وهو كان رأسا في التربية والسلوك، آية في هذا الباب، ولذا هو صار محل إجماع، يعني كلمة قبول عند الناس، فقبل كان مقول عند أهل الطوائف. هو جاء أراد أن يجلي الأسس والمفاهيم والمبادئ والفلسفات اللي ينطلق منها الفكر التربوي عند أهل الإسلام، لكن استخراجا من كلام ابن القيم وما كان يقرره، وثم بحثه هذا الفكر التربوي عند ابن القيم. وهذا الكتاب في الأصل أول شيء جرت كل كتب ابن القيم اللي كانت مطبوعة في زمنه، الكلام قبل أكثر من 30 سنة هذه الرسالة، واستخرج ما يتعلق بها، ثم جاء ورتبها على ما رتبها ترتيبا يليق بما استخرجات التي ذكر ابن القيم. وابن القيم قد اعتنى بقضايا التربية من بداية الولادة إلى النهاية، وهو دائم التكرار على موضوع التربية والمربي وصفاته ووسائل التربية وأساليب التربية وأشياء مما يتعلق بهذا الباب. قسم كتابه إلى 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 أبواب ومباحث أو إلى فصول ومباحث. لاحظ معي، شوف هذه هي الأصل في عندنا استيعاب الفقرات التي ابن القيم تكلم عنها. الباب الأول هو عبارة عن مدخل عام للبحث، فيه تعريف بالمصطلحات المرادة وأهميتها، ثم تعريف ابن القيم وهذا شيء معروف، لكن بعد ذلك جاء إلى ما يحتاج لك. الباب الثاني شوف مثلا آراء ابن القيم، لاحظ رأي ابن القيم في الإنسان والتربية، وجعل تحته عدد من الفصول، ويتكلم عن رؤية ابن القيم للإنسان كيف هو وكلام عنه وعن الإنسان، ثم مفهوم التربية بعد ذلك في بعض متعلقاته عند ابن القيم وأشياء من ذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى ما يتعلق بالوسائل والأهداف. هذا الفصل الثاني التربية الروحية، وهذا التربية الإيمانية، ثم بعد ذلك التربية الفكرية والتربية. هذه تسعة أنواع من أنواع التربية عند ابن القيم ذكرها سردا، إلى آخرها كانت التربية الجنسية وموقف ابن القيم منها وعلاجه لها وأشياء. وهو يأتي بقضايا معاصرة وأفكار وفلسفات معاصرة ويجيب عنها، وفقه الله اللي هو الباحث وفقه الله. ثم بعد ذلك يأتي عندنا إلى ما يتعلق بالباب الرابع والأخير، وهو ما يتعلق بالتوجيهات التربوية العامة لنجاح التربية عند ابن القيم كما يراها، وجعل تحتها عدد من الفصول وهي قرابة الفصلين أو الثلاثة فصول، وفيها توجيهات أهمية العلم والمعرفة في باب التربية، عوامل نجاح التربية عند ابن القيم، ثم المدارس التربوية وشيء من التوصيات وفقه الله. الكتاب مطبوع أو أعيد طبعه في مجلد من إصدارات المكتبة العصرية بالقاهرة للنشر والتوزيع.
أستاذ الشيخ المداخلة.
نعم.
مع الأستاذ محمد إبراهيم مدير المكتبة العصرية للنشر والتوزيع بمصر. حياك الله أستاذ محمد.
أهلا وسهلا، حياك الله، ازيك عامل ايه؟
الله يحفظكم. لو تحدثونا عن نشرة المكتبة العصرية وأبرز الميلات التي تهتمون بالنشر فيها، وكم إصدار لكم مخرج حتى الآن؟
الله يبارك فيك. طيب أنا بس أحب أسلم على الدكتور عبد الله.
نعم، مسيك بالخير ويسلمك العافية يا محمد.
الله يرضى عليك. والله إحنا في المكتبة العصرية بقالنا كده 10 سنين الحمد لله.
ما شاء الله.
بدايه من 2009 تقريبا او 2010. يعني الشيخ عبد الله يمكن هو اللي يدينا اكثر الاستراتيجيات، يعني على طول متابعنا وبيزتينا وبيرشحنا. يعني طبعا فكره التربويه عند ابن القيم ده كان من احد الاصدارات، تربط ان عاملين كتاب مفتاح السعيديه وبعض، ويمكن من اهم الاصدارات الفتره اللي فاتت ديت، و حاجة مقربة للناس وسهلة، كان كتاب أول مرة أتدبر القرآن.
ما شاء الله. كم إصدار لك مشيخ؟
كده حوالي 45 إصدار.
ما شاء الله ما شاء الله. يا أخ محمد، أول شيء نحن نمسي عليك بالخير.
و مساك الله، والله وحشني يا دكتور عبد الله.
والله وانت الوحش.
الله يرضى عليك يا رب.
ونحن بيننا عيش وملح، كنا نلتقي في معرض القاهره ونتعشى سوا.
ولا لا محمد، والمغرب وبيننا كثير.
جزاك الله خير، نحن نتشرف الليله بمداخلتك وسعداء جدا انك معنا. و
الله يرضى عليك.
نحن عرضنا مجموعه من ما صدر لكم، وسياتي الباقي ان شاء الله. اللي عرفته يا اخ محمد انه يعني مالكم اعمال مطوله، عباره يعني قليل من الرسائل العلميه شيء من ذلك، ولا لا يا شيخ؟
لحد الان والله ما اشتغلنا فيها. لا
ولا في البال، يعني تتبنوا مشروع معين او شيء معروض عليكم ولا لا؟
في حاجه كده مع الدكتور علي عمران ان شاء الله، يمكن يعني خلال سنه او يمكن على معرض القاهره، مش القادم لا اللي بعده يعني ان شاء الله.
ما شاء الله ما شاء الله، جميل. طيب يا شيخ، انا كمان رايت انه الرسائل العلميه قليله، يمكن في رساله رسالتين فقط يعني لطبعينها.
صحيح صحيح. انت عارف برضو الفتره دي برضو احنا بنستهدف جيل الشباب، وبرضو مش عايزين يبقى كله رسائل علميه ومطولات، فبنحاول نوصل رسائل خفيفه كده للشباب يعني.
احسنت احسنت، جزاك الله خير. طيب اللهم صل على الله يرضى عليك. طيب يا شيخ محمد، لو تبشرنا بعض اعمالكم القادمه ان شاء الله، هذا دائما نبشر بها الجمهور حتى يفرح ان شاء الله ببعض النتاج العلمي القادم لدور النشر.
طيب احنا كنا عندنا كتاب كده في حاجه بسيطه جمعنا فيها جميع مقدمات الشيخ محمد الغزالي كلها
ما شاء الله،
لكتبه وتقديماته لكتب غيره، للكتب الغير يعني،
ما شاء الله،
سميناها مقدمات وتقديمات الغزالي.
ما شاء الله، جميل جميل جميل.
ان شاء الله يعني على يمكن على كمان شهر ولا حاجه يكون صدر، وان شاء الله برضه نسلم في اهداء نسخه ان شاء الله.
ان شاء الله، جزاك الله خير، وان شاء الله ننتظرك في المعرض باذن الله.
بامر الله، ربنا ييسرك حالك ان شاء الله.
الله يعطيك العافيه،
ويرفع الغمه دي عنا وعنكم يا رب.
اللهم امين.
نشكرك مهندس محمد على هذه المداخله الكريمه.
شكرا لذوقك، شكرا.
كان مع المهندس محمد إبراهيم مدير المكتبة العصرية للنشر والتوزيع بمصر. سيدنا الشيخ فاصل.
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين، عود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم، وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز، الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات، حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار، ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه، بشاشة الوجه ولطف اللسان، وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله در من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياكم الله.
ناخذ شان سؤال تفاعلي على الفيس.
نعم.
سؤال تفاعلي: ما رايك في كثره الحواشي والتعليقات في الكتب المحققه؟
نعم.
ساره تقول: تكون مفيده احيانا وقد تكون ضاره، هذا متوقف على اسلوب التعليق وحسب ما يذكر في الحاشيه.
نعم صحيح، هذا كلام صحيح حسب القائم على العمل. ها
اياد يقول: بعضها فيه الفائده اذا كان تحقيقا علميا مفيدا.
صح، هذا ذكرناه.
عبد الله المراكشي يقول: كثير من محققي الكتب يضخمون كتبهم بالتعليقات والحواشي حتى فاقت الاصل، ليتم يقتصرون على ما يفيد كتخريج الاحاديث وبيان الصواب اذا اخطا صاحب الاصل، اما ذكر الكلمات التي يختلف فيها النسخ فيشار لذلك في المقدمه، وكذا التعريف بالعيان فله كتبه ومظانه.
هو شوف الان هو جاب خلط اشياء كثيره. انت تدري انه مساله، يقول مساله المقارنه بين النسخ، بعضهم يرى هذا هو الاصل والا يترك مقارنه واشياء، يعني مما كتبه في موضوع علم التحقيق. المقصود هو المقصود ان تكون الحواشي مفيده، واما التراجم هذا صحيح، يعني التراجم المعروفه المفروض يتخطاها الانسان. وانا استغرب من الرسائل العلميه اللي تقدم ويطالب الباحث فيها بترجمه كل علم، حتى الاعلام المعروفين في اهل الفن، يعني واحد يقدم رساله اصوليه يطلب منه الترجمه للرازي والغزالي والجواني، سلامات، واحد في الاصول ما يعرف هؤلاء، المفروض ما يدخل قسم الاصول ولا يقرا في الاصول. من الخطا اصلا ترجمه، المفروض يؤخذ عليه انه ترجم لهؤلاء لانه معروفين اصلا. لكن لو اتى لو جيء بعلم لا يعرف، يعني او معلوماته قليله او نادر يمر بالكتب، هذا ممكن، يعني مثلا من الخسر شاهي، صح هذا لو عرف به. لكن اما يعرف بالقرافي بالجويني بالرازي ليش؟ فالمقصود انه للاسف انه ما زالت هذه موجوده عندنا. التخريج هذا كلام صحيح، ما دام في الصحيحين ليش التخريجات الاخرى الا في حاله واحده، ما لو كان مثلا مساله متابعات وشواهد وهناك لفظه وهي محل علال، حتى لو كانت هنا يعني في الاخرى في الصحيح لكن في علال وكلام لائمه النقاد، يصير هذا بحث اصلا بحثه في العلل، كلام يعني اصلا في هذا البحث. واسمح لازم نلاحظ التغير البحث، نوعيه البحث ما المراد به، هذا يؤثر احيانا على نوع التعليقات. نعم.
وأخونا عبد الرؤوف يقول: مفيدة عموما، فأحيانا يستدرك المحقق بهذا الخطأ خاصة في الناحية العقدية، أو يدفع تعارضا أو يذكر مراجعة لمن أراد التوسع.
صحيح، هذا مهم. ها
ورياض الصالحين يقول: هناك مقترح، لو تخرج الدار الرسالة العلمية بما فيها، ومن ثم تخرج نص الكتاب مفردة كما فعلت دار أصفار مؤخرة، لأن ذلك يسبب تكلفة كبيرة على طلاب العلم.
أقول لك بعضهم توجه إلى هذا بسبب أنه أصلا كتاب مثلا أصفار أخرج كتاب البلبل مثلا، البلبل لما حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد طارق فوزان وفقه الله، هي رسالة علمية ماتعة، تعليقاته كثيرة جدا واستدراكاته وتحليله لقضايا الأصولية، فخرج مجلد ضخم. ثم بعد ذلك حتى يجرد الأصل فقط البلبل لوحده للطوفي طلعها في مجلد لطيف كما هو، اللي يريد المدارسة وغيرها حتى المقدمة حذف منها أشياء كثيرة فليذهب إلى الأصل، وهذا أبقى لمن أراد فقط يستغني بالأصل، واللي هو أصلا بلبل هو بلبل يعني هو شيء صغير. نعم، فهذه أنا قلت لك هذه فكرة من الأفكار المطروحة.
أخونا مصطفى يقول بحسب المحقق والكتاب المحقق، بعض الكتب محتاج وبعضها لا، وبعض المحققين يفيد وبعضهم ينفخ.
صحيح، هذا ما اختلفنا فيه، هذا كلام صحيح. نواصل.
نواصل،
جزاك الله خير. هذا سلمك الله. عندنا بحث أو بعنا صح كتاب أراد به صاحبه أن يركز على موضوع ما يتعلق بقواعد القراء، سماه الصفاء في قواعد القراء من طريق طيبة النشر. طبعا الكتاب الأول هذا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صبري عبد العظيم وفقه الله، أخونا الشيخ صبري عبد العظيم، وهو يعني معتني ومتمكن في علم القراءات واللغة والنحو وشيء من ذلك، وله عدد من الإصدارات والمؤلفات في الباب، أصلا له عدد من الكتب كلها اسمها الصفاء 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 في اللغة، الصفاء في النحو، الصفاء في الأشياء، يعني جزاه الله خير، نسأل الله يجعله من أهل الصفاء ويانا والمسلمين. طبعا جاء إلى هذا الكتاب في الأصل سماه الصفاء في قواعد القراء من طريق طيبة النشر، أراد أن يأتي إلى القراء في طيبة النشر ويأتي لكل واحد يعرف به أو براويه، ثم يأتي بقواعدهم المذكورة ويشرحها ويبين فيها ما فيها من القواعد. الآن هو أراد ضبط القراء بقواعدهم فجمع هذا الكتاب. لاحظ معي بس عشان بعدين نكمل إن شاء الله. شوف لاحظ إن شاء الله يطلع معنا أحد القراء مباشرة. هذا مثال لأحد القراء الذين ذكرهم، مثال الليث، شوف حفص الدوري، شوفها يعرف به ثم يبدأ بعد ذلك. القاعدة الأولى من قواعده هو عنده في مما ذكر في طيبة النشر، القاعدة الأولى له كذا، اثنين له كذا، ثلاثة، ويبينها بالمعنى، وإذا احتاج إلى جدول يأتي بجداول الألفاظ المذكورة تحت هذه القاعدة مما ذكر في طيبة النشر. شوف لاحظ هذا كله بهذه الطريقة. فإن كان يحتاج إلى مشجرات ورسم المشجرات، شوف لاحظ هذه المشجرة الآن، كل الكتاب عبارة عن قواعد، يجمع قواعد القراء في محل واحد يقف عليها القارئ جملة في محل مع الشرح. شوف لا كلها بهذه الطريقة وفقه الله. بعد أن انتهى منها هذا كتاب ثاني، وهو أيضا في ضمن المجلد بعنوان تحريرات القراءات العشر من طريق طيبة النشر، من طريق الشيخ الزيات. طبعا هو ما هو مذكور هنا صراحة من طريق الشيخ الزيات، لكن هي على غرار ما ذكره الشيخ زيات رحمة الله عليه. هذا الكتاب الثاني من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن إبراهيم البدر وفقه الله، وهو أيضا نحى على نفس الطريقة، يقول إنه التحريرات كثيرا ما كانت عند الطلبة موهمة، أو بمعنى صح اختلفت أنظارهم ما بين مانع ومجيز ومنكر وأشياء وحصلت خلافات. هو أراد أن يضبط التحريرات بقواعد مقررة محل اتفاق بين أهل العلم، ويبين المفهم فيها، ثم يذكر ما ذكره الزيات من نظمه في هذا الباب يستفيد منه، فإن لم يذكره هو نفسه ينظم ما أراد نظمه مع الشرح والتبيين وفقه الله. والكتاب على هذا المنوال، لاحظ معي يكتب، شوفها مثلا قواعد قالون يأتي بها في صورة كذا، في صورة يأتي بالقواعد كما، والكتاب كله قواعد قالون، قواعد ورش، قواعد حفص، قواعد بهذه الطريقة، فبيبينها ويشرح ما عليه من التحريرات مما يحتاج إليه. فإن كان عند الزيات فإنه يذكر ما في نظم الزيات، فإن لم يكن شوف يقول في الهامش، يقول وقلت، فينظمها هو ويأتي بها الأبيات منظومة وفقه الله. الكتاب على هذا المنوال، الكتابان في مجلد من إصدارات المكتبة العصرية للنشر والتوزيع بالقاهرة. هذا كتاب آخر لأخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور صبري عبد العظيم أبو العينين، وهو كتاب سماه الميسر في النحو والصرف، وقد قدم له بعض الأفاضل في هذا الباب، وهو شيخ متمكن في الباب أيضا، وكتابه لطيف جدا نابع عن خبرة ومعرفة بالباب وتدريس. وقسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جعله كامل في النحو والثاني في الصرف، وطريقته مفيدة نافعة للطلبة. شوف لاحظ مثلا يأتي بالقواعد والضوابط مع تمثيلات، وهو يحسن الأخذ من كلام الله ورسوله في التمثيل. شوف المشجرات، شوف إن شاء الله بان للإخوة هذا المشجرات أو ما يسمى بالخرائط الذهنية، فإن كان يحتاج إلى جداول فإنه يذكر الجداول مع ملاحظات وتمرينات يجعلها لقضايا. بعد أن انتهى من النحو جاء إلى الصرف، وجعله هو القسم الثاني للكتاب. هذا الصرف، بعد هذا الصرف القسم الثاني، فين راح الصرف؟ هذا الصرف، هذا الأقيسة الصرفية وشيء من ذلك. بعد أن انتهى منه من جميع، جاء إلى ما سماه هو علامات الترقيم، الكشف في المعجم وطريقته، وجاء شوف هذه الألفاظ الكلمة ومادتها حتى يسهل الكشف المعاجم. بعد أن انتهى جاء إلى علامات الترقيم وذكر علامات الترقيم، ثم جاء بعد ذلك إلى صنع شيء اسمه المعجم النحوي الإعرابي والموضوعي، وهو يأتي بكلمات، لاحظ معي، رتبها على الحروف كما ترى، ويأتي بإفاداتها النحوية وما فيها من المعاني. والكتاب الأخير هذا من إفاداته وفقه الله، والكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات المكتبة العصرية بمصر. هذا سلمك الله صاحبه ممن انبرى للدفاع عن صحيح البخاري في الجوبة التي يثيرها من لا خلاق له اليوم، وهو أراد أن يعالج من ناحية من قضايا فكرية ومنهجية وردود، وهو تبنى ذلك خاصة يقول أنه تلقف ما يكتب في الساحات عن من هؤلاء المرجفين عن صحيح البخاري، ويرد عليهم برد علمي لكنه سلس وسهل حتى تستوعبه الناس. وسمى الكتاب أزمة البخاري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ معتز عبد الرحمن وفقه الله. قسم كتابه إلى فصول وأبواب، الغالب ترى منها الفصول التي كتب ترى ورده لأجل أن يكون بين يدي عامة الناس. الفصل الأول جعله في حقيقة علم الحديث وأراد أن يبني عليه ما جاء بعده، ثم جعل فصلا في تدوين السنة وعصمة صحيح البخاري، وجاء إلى الأسئلة المشهورة التي تطرح للتشكيك في هذا الباب خصيصا. والثالث جعله الجهل بمفهوم الدين وتعريف الإيمان بالنبوة والمراد به. والرابع جعل الفصل في موضوع الجهل والسطحية في التناول هذا الموضوع. والخامس جعله في الاعتقاد ثم الاستدلال، لأن بعضهم يعتقد ثم يبدأ يستدل على ما يأتي إليه. حقيقة أتى إلى بعض الأشياء يعني هي أشبه ما يكون باللطف وإفادات وضوابط في الباب يشكر عليه، وخاصة أنه طالع وراجع بعض الأفاضل في الباب. الكتاب من إصدارات المكتبة العصرية. هذا سلمك الله
لمين يا أبي شيخنا المؤلف؟
المؤلف ذكرنا أخونا معتز عبد الرحمن.
أي نعم.
هذا سلمك الله أحد الكتابات لدكتور متخصص في الميكروبيولوجي، ألفه أصلا من باب تسخير العلم الطبيعي لإثارة القضايا الشرعية والكونية المعروفة. سمى كتابه معركة التطور. لماذا اختلفوا يا أخينا الحبيب فضيلة الدكتور خالد سعيد وفقه الله، وهو دكتور متخصص في الميكروبيولوجي، هو أراد أن يجيل العلم الطبيعي وغيرها، أراد أن يناقش هذا الموضوع. الموضوع هو موضوع مسألة التطور عند الأمم السابقين، عند الآشوريين والسامريين والبابليين حتى الفراعنة، وانطلاقا بعد ذلك الأديان، ثم إلى النظريات التطور الحديثة الدارونية وغيرها، كلها يناقشها ويبدأ يذكر ما فيها ويسقطها واحدة 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 حتى يبقي على وجهة النظر الإسلامية وفقه الله، ويدلل على ذلك من القرآن واستدلالاته، بحكم أنه يعني متمكن، هو دكتور متخصص في موضوع الطبيعة وشيء من ذلك وفقه الله. الكتاب حافل بالمعلومات، أثنى عليه جماعة، وهو أيضا جيره لهذا الفهم. طبعا في عدد من الرسومات والتوضيحية إن شاء الله يظهر لإخواننا في ذلك، مثلا عصور الترقي كما ترى كيف نشأت النظريات ونشأت الخلايا المتعددة، هذا ثاني ملاحم الحياة البحرية. يعني هذه عبارة عن فصول للكتاب، أو بمعنى صح أبواب، شوفها سيطر على السماء، أبواب أراد أن يدخل بها من عالم الطبيعة والطب وشيء إلى إفادة هذا الكون، اللي هو موضوع لماذا اختلفوا في موضوع مسألة الخلق وإيجاده. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات المكتبة العصرية. هذا سلمك الله صاحبه أراد أن يقول أن كل ما يتعلق بالإجابات الوجودية، الأسئلة الوجودية الكونية المهمة للإنسان، لماذا خلقنا ومن خلقنا والغاية من الخلق، كلها موجودة في القرآن. وسمى كتابه الإجابة القرآنية، كيف أجاب القرآن عن أسئلتك الوجودية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مهاب السعيد وفقه الله. وهذا هو الإصدار الثالث والطبعة مزيدة، وهو أيضا جاء إلى كثير من القضايا والنقولات والنقل عنه ويناقشها ويطرحها. ثم هو الكتاب مفعم كثيرا بالاستدلال بالآيات وما فيها من المعاني التي تطرح كثيرا من هذه القضايا وعلاجها وفقه الله. والكتاب أيضا كذلك سيار عرف وطبع مرات واستفيد منه جزاه الله خيرا. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات المكتبة العصرية. هذا أيضا ثاني له، لكن يتعلق عبارة عن موضوعات كان يكتب فيها، كل موضوع منه يأخذ فكرة كانت خرجت في مقالات ونشرها، جمع الجميع هنا، سمى أسمار لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور مهاب السعيد وفقه الله. طبعا ما عندنا أبواب، عندنا عناوين، كل عنوان بالضبط تلاحظ أصواتك الصاخبة يضح فكرة معينة لأجل أن يمرر فكرة ويأتي بها فكره شرعيه. شوف كلها عباره عن ورقه واحده يعني وجهين كما ترى، كله بهذا المنوال. وفقه الله الكتاب لطيف من اصدارات المكتبه العصريه للنشر والتوزيع. هذا سلمك الله كتاب يبحث في علم من الاعلام، وهو قادم من القوات البحرية الإسلامية في أيام الدولة العثمانية، وعلى يده سار عدد من الفتوحات الضخمة والكبرى، وهو أيضا عالم جغرافيا، وهو يعتبر الأول اسما في الخرائط الجغرافية التي كتبها، حتى يقال أهم خريطة قديمة لأمريكا هو التي صنعها، وهو العالم المشهور القائد محي الدين بيري ريس أمير الحرب والبحر. قام أخواني فاضلان، وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد شعبان أيوب وأخونا الحبيب فضيلة الأستاذ محمد إلهامي، واشتركا في إخراج ترجمة له تليق به، لأن يقول ما وجدناه يترجم أصلا، فنقبوا في الكتب والمقالات القديمة في المقالات والتواريخ وغيرها، ومن كتبوا في البحرية العسكرية العثمانية، ومن كتبوا من المستشرقين وغيرهم، وما أخرجوه واستخرجوا هذه الترجمة وقسموها إلى بابين. باب الأول في سيرتي الخاصة، بدأوها في منشأته وشيء من ذلك، والبحرية العثمانية وشيء من ذلك، والباب الثاني ما يتعلق بآثار العلمية ونتاجه العلمي وما اخترعه من الخرائط وشيء من مقاسات وأشياء، وطبع الجميع في هذا الجزء اللطيف الذي كان من إصدارات المكتبة العصرية، واستفاد ما سبق. والكتاب ترى مليء بالخرائط العجيبة المفيدة في الباب. الخرائط هو كتبها، لأنه من أقدم الخرائط الكتاب التي صنعها، وهي مدهشة حتى أن قامت عليها دراسات. الكتاب من إصدارات المكتبة العصرية، هذا دراسة غريبة. شوف عنوان يا ولدي: مصر بلا مدارس. طبعا أختنا الفاضل الباحثة الأستاذة وفاء رفعت البسيوني كتبت هذا الكتاب قبل أن يأتي الوباء بسنوات، وذكرت في المقدمة أنه مسألة أن يدرس أبناؤنا في بيوتهم اللي يسمى بالتعليم المنزلي معروف من قديم، أتت به من قديم أصلا وعبر العصور والأمم، وهو إلى اليوم باقي. والدول المتحضرة المتقدمة مثل أوروبا وغيرها ما زال معترفا بهذا النوع من التدريس وموجودا عندها، وعندها ضوابط وأشياء. لماذا ليس عندنا؟ وقد تقول أنه حتى نوعيا أثبت دراسات أن التعليم المنزلي أفضل من التعليم في المدارس المدرسي. ثم أيضا ذكرت أنه ربما نحتاج إليه في محالة، وتفرست أنه قد يأتي وباء نحتاج جلوس منزل، وهذا قبل سنين من الوباء وقد حصل. لما جاء الوباء احتاج الناس إلى أن يدرسوا يبقوا في المدارس ويدرسوا أولادهم في المدارس في البيوت في المنازل. وكتبت كتابا لطيفا سمته مصر بلا مدارس لأختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة وفاء رفعت البسيوني، وفق الله، ومن الكتاب إصدارات مكتبة عصرية. طبعا قدمت بمقدمات اللي هي القضايا التاريخية التي يحتاج إليها وما يحتاج إليه في الباب، خاصة عرجت على الفصل الأول كان فيه التعليم المنزلي، مفهومه، أسسه، نشأته، ملامحه الأساسية. ذكرت قضية تاريخية. الفصل الثاني جعلت التعليم المنزلي وتطبيقاته في العالم اليوم، جت ذكرت تطبيقاته في أمريكا وفي بريطانيا، وعرجت بعد ذلك على تجربة اليابان، تجربة أستراليا، وشيء من التجارب في هذا الباب. ثم الفصل الثالث واقع التعليم اليوم، التعليم العام قبل الجامعة ومشكلاته الراهنة في مصر، وذكرت السلبيات وما يوجد في ذلك. ثم بعد ذلك ذكرت الفصل الرابع رؤى مقترحة لأجل التعليم المنزلي، وفقها الله واستفادت من الخبرات والتجارب. الكتاب جزء لطيف من إصدارات المكتبة العصرية. هذا سلمك الله صاحبه اشترك في تأليف اثنان اسمه إنسان صح دليل الشاب المسلم للتحرر من قيود المعاصي. يقول انه اول ما يكبل الشباب المسلم اليوم المعاصي عن 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 حملهم لرسالتهم والترقي بالحضارة الأمة. اشترك اخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن ضاحي واخونا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى اللبودي في هذا الكتاب اللطيف الذي جمعوا فيه غالب المعاصي التي هي معوقة لقيام الشباب بمهمتهم. وكل معصية يأتون بها، لاحظ مثلا يأتون بهذه المعصية، شوف مثالها، مثلا التبرج مثالها، فيعرفون به ويدلون، شوف الحكم، يذكرون حكمها من الكتاب والسنة، ثم يذكرون البواعث لهذه المعصية، شوف البواعث واحد اثنين يقررها لك، ثم الآفات المترتبة على هذه المعصية، ثم يأتون بعد ذلك بحلول عملية منهجية لأجل التخلص من مثل هذه المعصية. شوف مثلا خاطرة تتعلق بكذا، مثالها الانحرافات الجنسية، وهكذا قص. الكتاب لطيف وفكرته جميلة جدا من إصدارات المكتبة العصرية. هذا أيضا هدايات تأملات في صورة في جزء عامة أراد بها صاحبها، يقول يدور على محورين، محور يتكلم عن الإنسان والنفس الإنسانية، ومحور يتكلم عن موضوع يوم القيامة. أراد أن يستخرج كل محورين وعلاج جزء عمّة لهذه المحورين، سماه جزء عمّة تدبر وهداية لأخينا الحبيب فضل الدكتور هاني الدرغام وفقه الله، له عدد من الأبحاث منشورة في الألوكة وغيرها وفقه الله. يقول إنه هذا أصلا نشرها في بعض المواقع في الآية ثم طلب منه أن يجمعها فجمعها في هذا الجزء اللطيف، والكتاب من مطبوعات المكتبة العصرية. وطريقته أنه يأتي إلى السورة المطولة في جزء عمّة ويقطع شو المقطع الأول المقطع الثاني فيذكره، يأتي بالمعنى الإجمالي إن شاء الله يبان، ثم بعد من هدايات هذه الآيات فيذكر لك الهدايات المتعلقة بهذا القضية، قضية النفس الإنسانية، اليوم القيامة، وأشياء مما يتعلق بهذا الباب. وفقه الله، كتاب في جزء لطيف من إصدارات المكتبة العصرية لنشر والتوزيع بالقاهرة.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الممتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.